بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من بلوغ المرام باب القسم بين الزوجات: وعنها عمن يا منصور؟ أحسنت، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. هذا السؤال عند من؟ عندك يا أبا توفيق. لو كان له 4 نسوة وأقرع بين 4، فأخذ هذه التي وقعت القرعة عليها، المرة الثانية تكون القرعة بين 4 أم بين البقية 3؟ بين 3، وهذه ما يقرع بينها وبين، أخذت نصيبها. بعض الشراح يقول هذا محتمل أن القرعة بين الجميع، لكن الأقرب أنه يعني كما ذكرت أن القرعة بين البقية. قالوا لأن القرعة لو مرة ثانية وإذا بها تلك التي أخذها المرة الأولى، لو عاد ربما ثالثة تعود هي، سيتهم في نفسه ويقولون هذه ما هي قرعة، هذه حيلة، وتكون سبب للمنازعة. الشيخ ابن عثيمين ناقش هذه المسألة ثم يقول لا، الأقرب في ذلك أنه يقرع بين القرع، يعني القرعة تكون بين من بقي فقط، أما التي خرجت فلا. بقي الخلاف، بعضهم يعني ذكر إذا كانت بعض النسوة إن خرجت معه بالقرعة حصل ضرر عليه في بيته لحسن عنايتها بالبيت، وبعضهم إذا خرجت معه في سفره تعب منها في سفره، ما تنفعه لحاجاته في سفره، فكيف؟ هل القرعة تكون لكل أحد من النساء أم إذا استوت مصلحتهن، أم يقرع بين من يكون منهن يعني الحاجة إليها في السفر؟ كيف هذا؟ هذا سيأتي معنا مناقشته. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث في سبل السلام: قوله عنها أي عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. قال: وأخرجه ابن سعد الذي هو حديث عائشة المتفق عليه، وزاد فيه عنها: فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية. وهذه الزيادة لا تصح من طريق محمد بن عمر الواقدي، وهو واهن متروك. محمد بن عمر الواقدي متروك. قال الصنعاني رحمه الله: دل الحديث على القرعة بين الزوجات لمن أراد سفرا وأراد إخراج إحداهن معه. هل هذا على سبيل الوجوب؟ هل يخرج واحدة من نسائه على سبيل الوجوب أم إذا أراد أن يخرج واحدة؟ إذا أراد، من أين عرفنا أنه ليس على سبيل الوجوب؟ لأن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم وليس أمرا، والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على الاستحباب والمشروعية لا على الوجوب. قال وهذا فعل لا يدل على الوجوب. وذهب الشافعي إلى وجوبه، وذهبت الهادوية إلى أن له السفر بمن شاء وأنها لا تلزمه القرعة، لكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأنه لا يجب عليه القسم في السفر، وفعله صلى الله عليه وسلم إنما كان من مكارم أخلاقه ولطف شمائله وحسن معاملته، فإن سافر بزوجة فلا يجب القضاء لغير من سافر بها. أما لا يجب، نعم، القضاء لمن سافر بها لغير من سافر بها. وقال أبو حنيفة يجب القضاء سواء كان سفره بقرعة أو بغيرها، هذا قول بعيد. وقال الشافعي إن كان بقرعة لم يجب القضاء، وإن كان بغيرها وجب عليه القضاء، ولا دليل على الوجوب مطلقا ولا مفصلا، ولا دليل على الوجوب مطلقا ولا مفصلا. هذا الآن كلام الصنعاني يظهر هكذا، لأنه معناه أنه لا يقول بهذا القول ولا بالآخر، لا دليل على الوجوب مطلقا ولا مفصلا. مطلقا على أنه يجب عليه القضاء كما قال أبو حنيفة، ولا كما فصل الإمام الشافعي. والاستدلال بأن القسم واجب وأنه لا يسقط الواجب بالسفر، جوابه أن السفر أسقط هذا الواجب. الاستدلال بأن القسم واجب، هذا الذي قاله من الذي قاله؟ أبو حنيفة. والاستدلال بأن القسم واجب وأنه لا يسقط الواجب بالسفر، جوابه أن السفر أسقط هذا الواجب، بدليل أنه أن له أن يسافر ولا يخرج منهن أحدا، فإنه لا يجب عليه بعد عوده قضاء أيام سفره لهن اتفاقا. والإقراع لا يدل الحديث على وجوبه، لما عرفت أنه فعل، يعني هنا الكلام انتهى. الإقراع لا يدل الحديث على وجوبه، القرعة لما عرفت أنه فعل، لا يجب عليه أن يقرع بين نسائه، ولا يجب عليه أن يقسم بين نسائه إذا عاد من سفره. وفي الحديث دليل على اعتبار القرعة بين الشركاء ونحوهم، يعني هذا الحديث من أدلة مشروعية القرعة في الحقوق المشتركة عند التساوي في الأحقية. يعني لو أن أربعة إخوة قسمت بينهم مالا مشتركا، والمال هذا بعضه في مكان جيد وبعضه في مكان غير جيد وبعضه، لكن قد حصلت الموازنة ورضي الجميع أن لكل واحد من هذه الأقسام أنه مقبول، أي واحد منهم طلع سهمه في هذا أنه مرضي هذا القسم، فالمكان الذي يكون في أجود من غيره يكون حجمه أقل، الذي في الذي لا يكون أجود يكون مضاعف له المساحة ونحو ذلك. فهذا عندما تستوي هذه الأقسام بعدها أنت ما تستطيع أن تأتي تقول هذا لك وهذا لك وهذا لك، لحصول مشاحة بينهم، كل واحد يريد هذا وهذا يريد هذا. قال هل الأقسام متساوية؟ قالوا نعم، إذن الآن نجعل بينكم قرعة، وكل واحد يوضع في المكان في واحد من هذه الأربعة الأقسام، وكل واحد وحظ هو حظه. هذا هو معنى القرعة بين الشركاء. فمن يذكر دليلا غير هذا على مشروعية القرعة في الحقوق كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، هات نص من القرآن فساهم فكان من المدحضين، واحد ها ومن القرآن أيضا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني يستهمون، كل يريد أن يكفلها. طيب من السنة نعم حديث أبي هريرة، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم فأسرعوا فأقرع بينهم، أسرعوا كل يريد أن يحلف فأقرع بينهم. كذلك مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على إيش؟ على سفينة، يعني الآن في هذا يريد أن يركب فوق وهذا يريد أن يركب تحت، كيف نفعل؟ سهم يقرع بينهم. كم من الأنبياء الذين استعملوا القرعة؟ كم يا أبا مجاهد؟ 3، زكريا ويونس ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أقرع بين نسائه. طيب قال والمشهور عن المالكية والحنفية عدم اعتبار القرعة، وقولهم مرجوح، فالأدلة التي تقدمت حجة عليهم. قال القاضي عياض هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار، وحكي عن الحنفية إجازتها انتهى. قال واحتج من منع من القرعة بأن بعض النساء قد تكون أنفع في السفر من غيرها، فلو خرجت القرعة للتي لا نفع فيها في السفر لأضر بحال الزوج، وكذا قد يكون بعض النساء أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في الحضر، فلو خرجت القرعة عليها بالسفر لأضر بحال الزوج من رعاية مصالح بيت الرجل. وقال القرطبي تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن. إيش معنى بما إذا اتفقت أحوالهن؟ يعني ما في واحدة تتميز عن الأخرى بشيء، كلهن اتفقت أحوالهن. تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن، يعني الآن مثل حديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الآن جاء خلف الإمام في مكان، هذا حافظ قرآن وهذا ما يحفظ القرآن، هل نقرع بينهما؟ أقول هذا قرعة؟ لا، هذا حافظ قرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم الأحلام والنهى، وهذا الذي ما يحفظ القرآن ربما لو حصل الإمام شيء ما استطاع أن يفتح عليه ولا استطاع أن يصلي بالناس. ولهذا ما ينبغي خلف الإمام أن يكون الذي لا يحسن أن يتقدم ويصلي بالناس أو يحتاج إلى فتح الإمام فتح عليه. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، إذن فالقرعة عند تساوي الحقوق. هل يقرع بين مؤذن راتب وآخر يقول أنا أريد أن أؤذن، هل يقرع بينهما؟ لا، ما استوت الحقوق، هذا حقه ثابت لأنه راتب. إمام راتب للمسجد يحفظ 5 أجزاء وجاء آخر يحفظ القرآن كله، هل يقدم حافظ القرآن على هذا الذي يحفظ 5؟ لا، ولا يسهم بينهما لأن هذا راتب هو قائم بالمسجد. إنما يكون القرعة فيما إذا كانوا مستويين بالأحقية، مستويين بالأحقية. أما إذا وجد السبب يقدم به هذا على هذا فهنا ما تستعمل القرعة. قال وقال القرطبي تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحا بلا مرجح. قيل هذا تخصيص لعموم الحديث بالمعنى الذي شرع لأجله الحكم. والجري على ظاهره كما ذهب إليه الشافعي أقوم. الجري على ظاهره على ظاهر هذا الحديث كما ذهب إليه الشافعي. ما هو الذي ذهب إليه الشافعي؟ كان بقرعة لم يجب القضاء، لكن ما فيه ذكر للترجيح بين هذه على هذه. أين كلام الشافعي؟ قالوا ذهب الشافعي إلى وجوبه. وجوب ماذا؟ نحن الآن الكلام الأخير على ماذا؟ هل القرعة تكون بين الجميع أو بين من يحصل له بها المصلحة في سفره؟ لأنه هنا قال مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن، يعني من حيث عموم الدليل، يعني بغير كلام ما ندري أين كلام الشافعي الآن الذي يدل على هذا، وإلا من حيث ظاهر الدليل أنه ما في تمييز أيهما أنفع وأيهما أصلح. الحديث فيه أنه أقرع بين نسائه، سواء كان خروج هذه أنفع أو بقى هذه أنفع، الحديث يدل على العموم. هذا معناه أنه الجري على ظاهره أقوم. لكن أين قول الشافعي أنه قال هذا؟ ذهب الشافعي إلى وجوب ماذا؟ طيب، لكن هل في كلام الشافعي الآن تفصيل في مسألة الأصلح منهن والتمييز بينهن أو إلى استوت الحقوق؟ لا، ما في ظاهر كلام هذا الذي التفصيل الأخير. أما من حيث أنه يقرع بينهن، يعني ظاهر الحديث يدل على ما ذكره هنا، إلا أن نسبة هذا القول إلى الشافعي في سياق الشرح ما ندري أين ظهور هذا. أما ظاهر الدليل فصحيح كما قال، ظاهر الدليل أنه ما قال هذه أصلح وهذه أنفع وهذه، أقرع بين نسائه من غير تفصيل. قول مشروعية تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن، لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحا بلا مرجح. قيل هذا تخصيص لعموم الحديث بالمعنى، يعني الآن هو ذكر ما الفائدة من إخراج هذه المرأة في سفره؟ يقول لأنها يعني حاجته منها كذا وكذا وكذا، وربما تكون أولى من غيرها، وتلك بقاؤها أنفع. فهذا التأويل معنى وليس ظاهر في الحديث، فظاهر الحديث يدل على العموم. نقرأ بعض ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في شرحه، وهو شرح موسع مفيد ومن آخر دروسه، يعني بينه وبين موته ربما 7 سنين تقريبا، والله أعلم. هذا الكتاب وهكذا شرح صحيح البخاري نعم. لما الكلام قيل ما هو تبع كلام صنعي، والكلام هذا الآن كلام القرطبي أو كلام الصنعاني؟ هل هو كامل كلام القرطبي؟ لكن كامل معناها أن نحتاج نرجع إلى القرطبي ماذا ذكر من كلام الشافعي، لأنه الظاهر أن الكلام الأخير على الصنعاني أنه يرجح أنه على ظاهره، فينظر في المفهم للقرطبي هذا الكلام، لأن هذا من خدمة مما ينبغي أن يكون عليه المحقق، أن المحقق يذكر أين انتهى الكلام. ها أبو عمر ارفع صوتك إلى هنا، هذا كلامه. طيب، لكن قيل هذا تخصيص، هذا كان كلام صنعاني، كلام الصنعاني من قوله قيل هذا تخصيص لعموم. كامل موجود في المفهم، ها فتح الباري، يعني ذكر أنه ما زال من كلام القرطبي. إذن معناه نحتاج إلى أن ننظر ما هو كلام الشافعي الذي متقدم عنده هو، وليس المتقدم في الشرح هنا من كلام الصنعاني. لماذا سمي السفر سفرا؟ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يبينها ويوضحها. يعني بعض الناس يكون في حال في الحضر ما تدري لأخلاقه، لكن إذا عاملته أو سافرت معه هنا تعرف حاله، تعرف صبره وعدم صبره، تعرف نشاطه في السفر وتكاسله، تعرف كيف هو في خدمة غيره أو في تثاقله، كيف هو في كذلك في الجد في الحرص على يعني استفادة من سفره ونحو ذلك. لا تتبين أخلاق كثير من الناس إلا عند السفر. قال الشيخ ابن عثيمين: تجد بعض الناس إذا سافر يخدم أصحابه، يطبخ لهم، يأتي لهم بالحطب، يصنع كل شيء فيه الراحة، وبعضهم كالزنبيل المتقطعة عراه. يعني بعض الناس في سفر يقول كالزنبيل، تعرف الزنبيل المقطع عراه، يعني ما عنده مسكة، ما أدري من أين تمسكه، يعني ما منه فائدة. فمن حين ما ينزل من السيارة وهو واضع جنبه على الأرض ما يعمل شيئا، يريد الناس يخدمونه. قالوا أحيانا يقول: يا فلان هات كذا هات كذا هات كذا، صنع لي قهوة، صنع لي شاي، هات التمر. هذا ليس ذا أخلاق. يقول نافع: صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني. قال رواه الخلال بسند صحيح: صحبت ابن عمر، يقول نافع، لأخدمه وهو مولاه فكان يخدمني. فالسفر في الحقيقة يسفر عن أخلاق الرجال، ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا زكى أحد أحدا قال له: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عاملته؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه. لأن الإنسان يعرف في السفر، يعرف في السفر ويعرف في المعاملة. قال: يعني من حكمة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في السفر أن هناك سننا تخفى لا يطلع عليها إلا النساء. قال: وكيف يقرع؟ لم يبين كيفية كيف يقرع بين النساء، ولكن طرق القرعة كثيرة، فأي طريق يتوصل به للقرعة فليسلك، سواء كان بكتابة أوراق أو بوضع أحجار أو بوضع أعواد أو بوضع خرق. ثم ذكر من فوائد الحديث كمال عدل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووجهه أنه لا يسافر حتى يقرع بينهن، وإلا فمن الجائز أن يختار واحدة فيقول: أختار الشابة أو الخفيفة أو ما شبه ذلك وتخرج معي، لكن لكمال عدلي يقرع. ثانيا أن القرعة طريق شرعي لإثبات المستحق. ثم ذكر دليل الأدلة على ذلك، وقصة يونس إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. الفلك المشحون، ما هو الفلك المشحون؟ السفينة المليئة بالركاب والأمتعة. وكانوا قد خافوا على أنفسهم فقالوا: إن بقينا كلنا في الفلك غرقنا جميعا، وإن نزل بعضنا سلم الباقي. ولا شك أن استبقاء البعض خير من هلاك الجميع، إذن من ننزل؟ قد يقول قائل: ننزل الثقيل الكبير البدن، لأن الثقيل الكبير البدن واحد عن عشرة من الصغار. يعني السمين ينتبه لنفسه في وقت المزاحمة هذا. فإذا نزلنا واحدا يبقى مقابله من الصغار عشرة مثلا، ننزل الكبير، وقال آخر: بل ننزل كبير السن. ليش كبير السن؟ ما بقي إلا، قال: لأنه أقرب إلى الموت من الشاب، أيامه مدبرة والشاب في مستقبل العمر. وقال آخر: ننزل الأحمق حتى نستريح منه ونريحه. كل واحد أتى بعلة. قال فنقول كل هذا لا يكون، لأن قتل النفس يستوي فيه الجاهل والعالم والسفيه والرشيد والمجنون والعاقل، فدية المجنون كدية العاقل، إذن لا طريق لنا إلا القرعة، ولهذا ضربوا القرعة فساهم فكان من المدحضين، فهو ليس وحده. هذه مرة ناقشت أنا بعض الأخوة سمعني أقول أنه أن يونس من جملة من رمي به لم يرمى وحده، قال ظاهر اللفظ يساعد ما قلت، لكن هل هناك أحد من أهل التفسير ذكره؟ بحثنا كثيرا ما وجدنا من ذكره، لكن الشيخ ابن عثيمين ذكره، لأن ظاهر الآية يدل عليه، فكان من المدحضين، يعني معناه أنه ألقي بمجموعة ما هو واحد، فكان من المدحضين أي ممن، وبعضهم قال لا هذا صفة أنه كان مدحضا معناه أنه يرمى به. قال فهو ليس وحده ولكن معه أناس، والقصة مشهورة في السنة في ستة مواضع، وهي موجودة في الطرق الحكمية وموجودة أيضا في زاد المعاد، وذكر أدلتها. قال ولكن اشترط التساوي، فإن كان هناك مرجح فلا قرعة، بل نأخذ بالراجح، لأنه إذا كان مرجحا صارت المسألة قمارا. مثال ذلك بيننا طعام مقداره 100 صاع فقسمناه 60 صاعا و40 صاعا ثم أردنا أن نضرب قرعة، يعني الآن اثنان بينهما حق مشترك، هذه المزرعة أخرجت 100 صاع فقالوا نقسم هذه 100 صاع 60 و40، ما يقسمها بالسوية 60 و40، ومن طلع سهمه أن له 60 أخذها أو له 40 أخذها، إيش حكم هذا؟ قمار، ما يجوز، لكن يعطى كل واحد، يعني يقال هذا 50 وهذا 50، إلا أنه يكون مثلا قد يكون هذا أجود من هذا وهذا أجود من هذا، لكن ما دامت الكمية واحدة ويقرع بينهم. قال فالقرعة هنا حرام، لأن أحدنا إما غانم وإما غارم، والطعام بيننا نصفين وهو 100 صاع فقسمناه 60 و40 وقلنا نضرب القرعة، فهذا لا يجوز لأنه قمار، فإذا خرجت القرعة لي على 60 صاعا صرت غانما 10، وإن صارت القرعة على 40 غرمت 10، إذن هذا لا يجوز، لكن نقسمه نصفين ثم نضرب القرعة. وهل يقاس على هذه المسألة ما أشبه من الحقوق؟ الجواب نعم، قد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد الفقهية متى تكون القرعة، وذكر جميع مسائل القرعة التي ذكرها الفقهاء من أول الطهارة إلى آخر الإقرار، فيحسن الاطلاع عليه لأنه مفيد. انظر إلى هذا العلم الغزير، الحافظ ابن رجب ذكر في قواعده قواعد ابن رجب الأمثلة على القرعة، جميع مسائل القرعة من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار، جميع الأبواب الفقهية في الموضع الذي يذكر فيه أهل العلم القرعة ذكرها. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.